بل إن أحسنت للفقراء والمساكين أنت المستفيد رقم واحد.
يوم القيامة طوله 50,000 سنة ثم بعدها يستقر في أحد الدارين. فالخط
وسعهم وطاقتهم في التصبر على أمر الله.
والبقية نطقوا في المهد، لكن نطقوا لكن ليس في المهد وإن كانوا صغارا.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله من المجالس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الأحبة الفضلاء، هذه ليست محاضرة، هذا مجلس أرجو أن يكون مجلس تدارس، والمقصود بالتدارس هو أن يكون هناك تداول للأمر والرأي والآية بما يمكن أن يفعل الجميع في استقراء واستنباط واستخراج هداياتها. أيها الأحبة الفضلاء، معنا موضوع مهم جدا نحن بحاجة إليه في هذا الزمن، زمن المتغيرات وزمن الفتن. كم نحن بحاجة، وخاصة الشباب الصالح، إلى كتاب الله عز وجل فيما يثبت قلوبهم ويربط على قلوبهم، في ما يبصرهم في بطريقهم ويجلي لهم الحق وينير لهم الطريق. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة أن هذا القرآن هو الحق، وأنه هو النور، وأنه هو الهدى، وأنه هو الصراط المستقيم. من تمسك به هدي، ومن تركه ضل وغوى. أيها الأحبة في الله، دعونا نقدم بين يدي هذا اللقاء وهذا المجلس بمقدمة مهمة حول السورة. سورة الكهف سورة معروفة يقرأها الصغار والكبار، ولا يمر غالبا على المسلم إلا ويقرأها في كل أسبوع مرة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. قبل أن ندخل في هذه السورة، يتساءل الشخص أو الإنسان القارئ لكتاب الله عز وجل: ما السر أيها الإخوة في كثرة القصص الواردة في كتاب الله عز وجل، ومنها هذه القصص التي في السورة؟ ما السر في كثرة القصص، وما السر في تكرارها؟ قصة موسى تكررت قرابة 9 مرات أو أكثر، ما السر يا ترى؟ وكتاب الله جامع، جامع مانع وافي، فيه الكلم كله، فما السر يا ترى؟ أريد جوابا، لماذا هذا التكرار في القصص؟ للعبرة. أحسنت، لأننا نسير على خطى أناس قد ساروا من قبلنا، والحياة واحدة وسنة الله واحدة في التمكين وفي العقاب وفي كل أمر، فلسنا مخلوق جديد لم يسبقنا أحد. فمن المهم جدا أن يهتدي الناس بسير من قبلهم، إن كانوا صالحين فيقتدى بهم فبهداهم مقتده، وإن كانوا ضالين فيترك سبيلهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أمامك صراطان: صراط المنعم عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، تجدهم في كتاب الله عز وجل مستبصرا. فلذلك أكثر القرآن من ذكر القصص. ويا أيها الأحبة الفضلاء، من أعظم دروس القصص وفوائدها وحكمها وأهدافها ذكر الله في كتابه. ما هي؟ في قول الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ ما نثبت به فؤادك. إذن من أعظم أهداف قصص القرآن وسير الأنبياء والصالحين هو التثبيت. ومن هنا انطلقنا أيها الأخوة في هذه الليلة في موضوع متعلق بالقصص في مقومات الثبات فيه. وأظن أن هذه القصة من أعظم القصص التي فيها التثبيت، لأن هذه السورة العظيمة سورة الكهف التي وردت فيها كم قصة؟ خلنا نعدها. قصة أول شيء أصحاب الكهف، ثم قصة صاحب الجنتين، وقصة أيضا موسى مع الخضر، ثم أخيرا قصة ذي القرنين. افتتحت بسورة قصة أصحاب الكهف، بل سميت السورة بكهفهم الكهف، دليل على أهميتها، مع أن القصص التي بعدها خاصة القصتين الأخيرتين في قوم أو في من هم أفضل منهم، وهم موسى عليه السلام والخضر وذي القرنين، لكن لأن السورة أيها الأحبة، وهذا ملحظ مهم ينبغي أن نستحضره ونحن نقرأ السورة في 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 يوم الجمعة، هي أن سورة الكهف مقصدها المهم الاعتصام من الفتن، اعتصام بكتاب الله مثل هذه السورة من الفتن. ما الدليل؟ أنا أقول لكم الدليل من السنة ومن ومن السورة. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالدجال، والدجال أعظم فتنة يخافها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ما هو الدليل الصحيح؟ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصي من الدجال. وفي حديث آخر: من قرأ 10 آيات من آخرها. هنا سؤالي يا أخواني، لماذا 10 آيات؟ ربما سنأتي بعد قليل إلى أن 10 الآيات الأولى فيها حقيقة ما يثبت الفؤاد على الإيمان، وعلى بيان حقيقة الدنيا والآخرة وحقيقة الدين. هذا أمر مما يؤكد أن السورة مرتبطة بالفتن. الثاني أن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، فقرنت السورة بقراءتها ليعتصم الإنسان بها في من الفتن التي تكون بين يدي الساعة، بين يدي الساعة، ونحن بين يدي الساعة، فالله أعلم ماذا يكون فيها، وأنتم ترون الفتن تتصرع وتتقلب ليل نهار. الأمر الثالث أيها الأحبة أن السورة سميت بإيش؟ بالكهف، والكهف في حقيقته معتصم ومأوى، بل هو مهرب ومأوى أصحاب الكهف حينما هربوا واعتزلوا بدينهم، فأواهم الكهف. بمعنى كأن الله تعالى يقول: هذه السورة مأوى لكم في دينكم وعصمة لكم فقرأوها. أسماء السور أيها الأخوة دال على مقصودها، كما ذكر البقاعي وغيره، أسماء السورة دال على مقصودها، فلنقرأ السورة أيها الأخوة لنسترشد بها ونعتصم بها من الفتن. اقرأ السورة بهذا، لأنك أمام فتن يا أخوان الكرام، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ما تدري والله ماذا يعرض لك من زينة الدنيا وزخرفها، قد يظل الإنسان وهو لا يشعر. طيب، حتى لا نأخذ الوقت، ندخل إلى السورة، إلى قصتي، إلى طبعا من فضائلها أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كان يقرأ سورة الكهف في ليلة من الليالي كما جاء في الصحيح، فتغشته سحابة، ظلته سحابة، وجعلت فرسه تنفر. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. مما يدل أيها الأحبة على أن قصة سورة الكهف أيضا من أسباب السكينة، لأنه يعني قال تلك السكينة، ولا شك أنه سيد كان يقرأ كثيرا، لكن لعل لهذه السورة فضل خاص. إذن هي من أسباب السكينة، فمن أراد أن يسكن قلبه فليقرأ هذه السورة. وكفى بقوله عز وجل: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بذلك تحصل السكينة. أيضا مما يصح فيها كما ذكرت ما قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فضلها إيش؟ أضاء له ما بين من النور ما بين الجمعتين، والحديث في المستدرك وصححه الألباني، وفي رواية أضاء له ما بين بيته وبيت العتيق، وأيضا هذا ما صححه الألباني. يضيء لك ما بين الجمعتين، أو يضيء لك ما بين بيتك وبين البيت العتيق، فهذا نور تضيء لك الطريق، فهي تضيء لك الطريق في ظلمات الفتن التي تعيشها. دعونا أيها الأحبة حتى لا يأخذنا الوقت أن ندخل وإياكم، وأتمنى يصير معكم مصاحف تتابعون معي، لأني سأخذ الآيات آية آية ونتدارس ما فيها من هداية. يقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. القصة سبب نزول الكهف هو أن قريش في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هادهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أرادوا أن يبحثوا عن طريق للصد عن سبيل أو للتضليل عن طريق التضليل عليه. فذهب بعضهم نفر إلى المدينة فالتقوا بنفر من أحبار اليهود وأخبروهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ لأنهم يثقون بهم بأنهم أهل كتاب. فقالوا: اسألوه عن ثلاث، فإن أجابكم بحق فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فهو كذاب أشر. فاسألوه عن فتية أو إلى الكهف، واسألوه عن رجل دار الأرض أو نحوها الكلام، واسألوه عن الروح. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين، يظنون أنهم سيجدون بغيتهم في يعني تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا، من غير أن يقول إن شاء الله. فلما جاء غد ما نزل وحي، من بعده ما نزل وحي، والذي بعده ما نزل وحي، حتى قيل أنها 3 أيام وقيل 15 يوما. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فراجت مكة بأننا قد بهتنا محمد. فأنزل الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لاحظوا افتتاح السورة بالحمد، لأنها كان نزولها وقت ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم وحزن، ويعني هو لا شك أنه يؤمن بوعد الله وتصديق الله، لكن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني كأن ذلك من منة الله عليك أن أنزل عليك الكتاب. فافتتحت بالحمد، السورة التي افتتحت بالحمد 5. فأجابهم، ولهذا قال الله تعالى في آخرها: ولا تقولن لشيء إني، في آخر القصة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فأجابهم بسؤالين ولم يجبهم بالثالث وهو الروح: قل الروح من أمر ربي. فهذه القصة أول القصص، وهي من أعجب القصص أيها الأحبة، لأنها قصة فتية، ليسوا كبار وليسوا أصحاب تجارب وليسوا أصحاب قوة. ماذا كان شأنهم؟ قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كان اليهود يستعجبون من شأنهم، فيقول الله عز وجل ليسوا من عجب في آيات الله وقدرته، هم ليسوا عجبا في قدرة الله، فالله تعالى هو الذي يسير الأمور وهو القادر على أن يوجد مثل هؤلاء الثلة المباركة المخلصة. قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف، نسبوا إلى الكهف كأصحاب، لماذا؟ لأنهم بقوا فيه 1000 سنة إلا 50 عاما. والرقيم، ما هو الرقيم؟ الرقيم ما هو؟ أصحاب الكهف يا شيخ، قيل أنه اللوح الذي كتب فيه أسماءهم، وقيل هو الوادي الذي فيه الكهف، وقيل هو الجبل الذي فيه الكهف، والأظهر الله تعالى أعلم أنه اللوح المكتوب فيه أسماءهم. ثم قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية، إذن هم أووا، والإيواء يدل على أنهم أرادوا أن يعني يتجهوا إلى مكان آمن، مكان يأوون إليه فيحفظون به دينهم، هم يريدون أن يحفظون به دينهم، إذ أنهم كانوا في تلك البلدة أو تلك المدينة، وكانوا كما قيلت في أخبار الإسرائيلية أو غيرها أنهم كانوا أبناء أثرياء، كانوا أثرياء، كانوا من أبناء أثرياء، فآمنوا. لم تذكر القصة سبب إيمانهم، قيل أنه جاءهم رجل، يعني هم كانوا بين موسى وعيسى، جاءهم رجل ودعاهم إلى الإيمان فآمنوا. وعلى كل حال هذا لم يذكر في السنة ولا في الكتاب ولا في السنة، والعجيب أن الله عز وجل لم يذكر سبب إيمانهم، رحمك الله، لم يذكر سبب إيمانهم، لم يذكر الرجل الذي دعاهم إلى الإسلام، لم يذكر، قد يكون في حقيقة الأمر أنهم آمنوا بفطرتهم وكانوا بين أهل الكتاب يعرفون الكتاب، طبعا قومهم ليسوا من أهل الكتاب بدليل ما سنذكره، قومهم على الشرك وعبادة الأوثان. قال الله عز وجل إذ أوى الفتية، الفتية يا أخواني من هم الفتية؟ ما قال الشباب ولا قال الرجال، دل على أنهم إيش؟ ها؟ ليسوا كبار سن، هذا واحد. ثم الفتية، إذا قيل فتى ما المقصود به؟ الفتى يا أخوان الكرام يجمع ثلاثة أمور، الفتى يجمع ثلاثة أمور، ما هي؟ الفتى، الفتوة، قوة في الحق، قوة في الحق، سداد الرأي قالوا، وثبات الجأش وهي القوة، ما يعني تزعزعه الأهواء، والدفاع عن المبدأ الذي يعيشه. ولهذا قال أصحاب إبراهيم، قوم إبراهيم إيش قالوا؟ سمعنا فتى يذكرهم، فتى شاب، إذن فتى سديد الرأي، ثابت الجأش، يدافع عن مبدأه الحق الذي هو عليه، هذا الفتى، الفتى الذي قد ملك مقومات الثبات وهو رأي سديد، ونحن نتحدث عن مقومات الثبات، رأي سديد وثبات في الجأش والقوة والموقف، ودفاع عن مبدأه الحق الذي هو فيه لا يزيغ عنه. ولذلك أثنى الله عز وجل في قوله عليهم الفتية، قد بلغوا كمال الوصف، ما قال إذا أوى فتية، الفتية، والألف هنا للتعريف أو للكمال المعنى. ثم قال إلى الكهف، أي كهف؟ هل هو كهف معروف؟ قيل أن الكهف في ذلك الزمان كان مأوى الناس في رحلاتهم، في مسيرهم وسفرهم، قيل أنه هناك كهوف معروفة يأون إليها، فعرف هذا الكهف أنه كهف معروف، إما لأنهم هؤلاء كانوا يعتادون الذهاب إليه وتعارفوا عليه، وإما لأنه كهف معروف من الكهوف، وعلى كل حال الأمر فيه محتمل. فقالوا إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا، أنا أريد أن أسأل سؤال وهذا مهم جدا في مقاومات الثبات، أنهم آووا إلى الكهف. وهذا نأخذ منه درسا عظيما، هو أن الإنسان يأوي يفر بدينه إذا رأى أنه لا يطيق الأمر، وربما يعني أيضا يؤذى ويعادى في سبيل الله عز وجل، وليس له أو يظن في نفسه الضعف، ربما يهرب في دينه. هذا أمر. ثم أيضا الفتية نأخذ منها مقوم مقاومة الثبات أيها الأخوة، وهي نعم الجماعة. الجماعة، ما يكون الإنسان وحده، ما يكون الإنسان وحده يعني معتزل الناس ويظن أنه يعني حتى يأتيه الشيطان، تأتيه الأهواء، تأتيه الوساوس إلى غير ذلك. الجماعة، يد الله مع الجماعة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل في نهاية القصة ماذا قال؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فيا إخوة الشباب، الحقيقة الإنسان يحتاج إلى فئة صالحة يرتبط بهم. لن تستطيع المقاومة في ظل هذه الأهواء والفتن إلا حينما ترتبط بإذن الله عز وجل ثم بجماعة صالحة تعينك على الحق. ولذلك قال الله في سورة العصر: وتواصوا، جماعة بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد يكون إنسان يخو له صحبة، ما يعتزل، ما يقول الله خلاص أنا بجلس في المسجد وبذهب لبيتي، إلا إذا ما وجد أحد. والحمد لله في مثل هذا البلد نجد شبابا صالحين كثر. ومن أعظم مواطن الصحبة الصالحة حلقات التحفيظ، مدارس القرآن، مجالس العلم، أيضا يعني مراكز الخيرية والدعوية وغير ذلك، فيها فئة صالحة. هذه الأنشطة والبرامج التي تكون يعني قبل شهر تقريبا أقيم في هذه المدينة أو هذا المنطقة، مشروع يعني كان خيره كثير على الشباب في المملكة، شباب الخبر أو الخير. يعني هذه المشاريع، البرامج الشبابية، هي محضن. لا بد الإنسان يرتبط بشيء مما يرى. إذا كان الإنسان صاحب علم فيذهب إلى طلبة العلم، يجد فيهم، عندكم طلبة علم ومشايخ هنا في البلد لهم فضل الله عز وجل يعني أثر كبير، دكتور خالد السبت وغيره. إذا أردت محاضن تربوية تجد، إذا أردت محاضن دعوية تجد. المهم جدا الإنسان أن يرتبط بصحبة صالحة. ترى يا أخواني هذا له أثر كبير في تنشئة الإنسان، في عقله. لاحظوا اسمهم فتية، سداد الرأي ما يأتي لوحده، سداد الرأي ما يأتي من أنك تستقل بنفسك، لابد تكون مع جماعة تكتمل رؤيتك برؤيتهم. نعم. ثم تقتوي بعد الله عز وجل بهم، ثم تثبت في الدفاع يعني في الدفاع عن ما أنت فيه. ولذلك يقولون مثل اليد الوحدة ما تصفق، يعني الإنسان لوحده ما يقدر يدافع، ما يقدر يقاوم، ربما يأتيه شخص يستهزئ، ربما يأتيه شخص يعني يغريه إلى غير ذلك. المهم قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: فقالوا، إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ماذا نأخذ منها من أعظم وأعظم وأعظم مقومات الثبات؟ الدعاء. الدعاء، أنت ضعيف، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كثير يا أخوان الكرام ممن انحرف فكريا أو شهوة، ترى بسبب يعني أنه أولا لوحده زوى، ثم بعيد عن الله في طلب الحق، طلب الحق. لذلك قالوا هنا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الإنسان ما يدري وين يروح. والله يا أخواني يمكن يأتيك شخص أو كذا يغريك بأفكار ما تعرف ما هي حقيقتها. فالدعاء، الدعاء بالثبات. ولذلك أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وهو المعصوم، وهو النبي الموحى إليه،
وأعظم الناس ثباتا وصدقا وتقوا وعبادة وإخلاصا وارتباطا بالله، ماذا كان دعاؤه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سم ما يدري. يا إخوان الكرام، والله إننا بحاجة في هذا الزمن إلى أن نكثر كثيرا من الدعاء بالثبات. لا تقول والله أنا وأنا 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 يا أخي. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يدعو كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا نحن أيها الأحبة؟ إذن الفاء هنا للتعقيب. ثم يا إخوان الكرام، فعل الأسباب ما تغني. هم لما دخلوا الكهف ما قالوا خلاص أمنا ونحن في كهف لن يصل إلينا أحد. مباشرة لما دخلوا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ثم لاحظوا أيها الإخوة أنهم لم يقولوا ربنا آتنا رحمة، قال من لدنك. يعني إيش؟ ها؟ رحمة خاصة من لدنك، رحمة خاصة. فأنت بحاجة إذا كنت على الدين حقيقة، إذا كنت على الدين تحتاج إلى رحمة خاصة. ولذلك قال الله الرحمن الرحيم، الرحيم الرحمة الخاصة. تحتاج إلى أن تدعو الله بالرحمة الخاصة، إلى أن يثبتك الله عز وجل برحمة منه خاصة، لأنك على الحق، والذي الحق الآن صعب كالغريب بين الناس. ثم قال وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا يعني إيش؟ هيئ لنا الأسباب. أنت بحاجة إلى أسباب، ولكن أيضا نسأل الله عز وجل أن ييسر لك الأسباب، أن يهيئ لك أسبابا توصلك إلى الحق. ما تدري، يمكن تسلك طريق من الأسباب ما تدري إنه صحيح ولا لا. فأنت تسأل الله دائما هيئ لنا. ولهذا أنا أسألكم أيها الأحبة، لماذا يدعو الإنسان في صلاته في كل ركعة 17 مرة بل 30 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا ندعو الله 17 مرة أو 30 مرة نفلا وفرضا؟ فرض عليك أنت، كل فرض كل يوم فرض عليك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنك ما تدري، يمكن تظل وأنت ما تدري، تظن هذا الحق وليس الحق. كم من شبابنا اليوم يا أخوان الكرام، كم من شبابنا اليوم قد يعني دخلوا في أنفاق من يعني الظلمات والأهواء والأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، ورأوا أنهم على الحق دون غيرهم. فينبغي أخوتي الكرام أن تسأل الله كثيرا، وهيئ لنا من أمرنا أي ما نحن فيه رشدا. الرشد هو الكمال، وهو الوضوح، وهو الحق، إلى غير ذلك. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أمنهم الله سنين عددا، أسبقوا في الكهف في أمن وأمان نائمين. وفي هذا دليل أيها الأحبة على أن الإنسان، فيه دليل إشارة على أن الإنسان يكتب له أجره وهو نائم إذا كان على الحق، لأن الله عز وجل أثنى عليهم ثم ذكرهم بالنوم ثم بعثهم فثناء، فدل ثناؤه عليهم بهذا النوم أنهم بهذه السنين كأنهم على ما هم عليه من طاعة وإبادة. إذا كما قال بعض السلف إني لأحتسب على الله عز وجل نومتي وقومتي، بمعنى أن الإنسان نائم وقائم وأكله وشربه يحتسبه على الله عز وجل. فضربنا على آذانهم، في هذه دلالة يعني خارج سياق الحديث، يقولون أن الأذن حينما تسد فإنه أقرب إلى نوم طويل، يعني إنسان إذا سد أذانه. ولذلك بعض الناس إذا اشتكى وضع في أذانه سدة ليرتاح. في كهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. لاحظوا أنه قال ثم بعثناهم، ما قال أحييناهم، ماذا نستشف من هذا التعبير؟ بعثناهم، ها؟ لماذا لم يقول أحياهم؟ لا، ما ماتوا هم، لا، لكنهم نائم نوم، في حال نوم. قال بعثناهم، في دليل على السياق، سياق الآيات، سياق الآيات راجع إلى المشركين، يعني هم الخطاب للمشركين ابتداء، والمشركون ينكرون البعث. فاستدل الله، استدلت يعني جاءت في هذه الآية دليل عليهم في قول ثم بعثناهم، أي أن الله تعالى قادر على بعثهم وقادر على بعثكم أنتم، فهو دليل على المشركين فيما أنكروه من البعث. نعم. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا حينما اختلفوا في كم كانت مدتهم. لاحظوا القصة انتهت، انتهت إجمالا ثم ذكرت تفصيلا، وهذا من بلاغة القرآن وإبداعه، أنه أجمل القصة جوابا عليهم. انتهى الجواب، جواب المشركين، جواب السؤال انتهى، لكن لأن القصة فيها دروس عظيمة للشباب المسلم، للمسلم في ثباته، فجاء تفصيل بعد ذلك. لكن اسمحوا لي أن أسأل سؤال. الآية الأولى يعني ركزت على أهم وأعظم مقومات الثبات، ثم الآيات اللي بعدها جاءت مقومات أخرى. ركزوا معي يا أخواني الكرام، الآية الأولى اللي هي قول إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فيها المقومات الأساسية للثبات، دعونا نستذكرها. واحد، الهروب من الفتن، أوى الفتية إلى الكهف يعني البعد عن الفتن، البعد عن مواطن الفتنة، ويعني الإنسان إذا كان يخشى على نفسه. وهذا رسالة لكل شاب، خاصة لكل مسلم، ونحن الفتن بين يدينا في مثل هذا الجوال، الفتن بين يديك بضغطة زر لم تحصل من قبلك، بضغطة زر تدخل أي فتنة تريد، وهذا ابتلاء وامتحان. فينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه، لس أقصد بذلك ينأى بنفسه أنه يترك الجوال ولا غيره، ولكن ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن، من مواقع ويعني دخول فيما يمكن أن يعرض نفسه للفتنة. كثير من الناس يقول فقط سأشاهد ولا يدري. يا أخوان الكرام، هناك حديث وإن كان فيه مقال لكن هو صحيح في معناه، إذا تعرض الإنسان، من استشرف الفتنة أهلكته أو أخذته. إيش معنى استشرف الفتنة؟ يعني تشرف وتطلع للفتنة وحاول أن يطلع، وإن كان يقول والله أنا ما لن أتجاوز، وقع فيها. ولهذا قال الله ولا تقربوا الزنا، قربان يعني ليس، ولم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا، يعني أسباب، الأسباب الداعية إلى الزنا داخلة في ذلك من النظر الحرام ونحوه. طيب، هذا واحد. الثاني الدعاء، أحسنت، الدعاء مهم جدا يا أخوان الكرام. ثالثا الصحبة الصالحة، فتية، وليس أي صحبة، فتية صالحة، هذه أكبر مقومات إخوة الكرام الثلاثة، أكبر مقومات الثبات، ذكر الله في الآية الأولى اختصارا ثم ذكرها إجمالا تفصيلا. فقال الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وهذا يدل على أن ما جاء في القرآن من قصص أصحاب الكهف وغيرهم هي الحق، هو الحق، وأن ما جاء من القصص في كتاب الله عز وجل هو الواقع. وهذا يجعلنا نقول أننا بغنية بكتاب الله عن غيره من الأخبار والقصص. وليس المقصود بالحق هو الصدق فقط، المقصود به إيش غير الصدق؟ إيش؟ ما يتغير. طيب، وأيضا الحق إنه الذي ينتفع به. يعني فيه القصص القرآني أيها الأحبة يتميز عن غيره بأنه أدمج فيه وضمنت فيه مواطن العبرة، لأن القصص هنا ليس قصص القرآن ليست للأخبار وإنما للعبر للاعتبار، قصص القرآن ليست للأخبار وإنما للاعتبار، ولذلك ضمنت مواطن الاعتبار فيها. إنهم فتية، لاحظوا أيها الأحبة هذا التكرار، أقال يعني مثلا أولئك آمنوا بربهم، إنهم فتية ليسوا قد يعني ممن من الراسخين في الدين والعمر والمنزلة والأنبياء، لا، فتية تعجب. ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه ضعف: يعجب ربك من شاب له ليست له صبوة، يعني منحرف. وفعلا هي هو موضع عجب أن شاب ليست له صبوة وليست له كبوة وليست له انحراف، عجب حقيقة، تعجب من يعني إذا وجدت شاب لم ينحرف فهذا والله إنه لمن نعمة الله عز وجل الكبيرة عليه ومنته كبيرة عليه. إنهم فتية، تأكيد، آمنوا بربهم. إذن أعظم ما كانوا عليه واجتمعوا عليه الذي جمعهم هو ما جمعهم أي مجال من مجالات الدنيا ولا حظ من حظوظ الدنيا، ولا إنما هم آمنوا بربهم. الله أكبر. هذا يدل إخوة الكرام على أن من أعظم مقومات الثبات الارتباط بالإيمان بالله، تقوية الصلة بالله عز وجل. كلما كنت قوي الصلة بالله من خلال التوحيد أولا، التوحيد أولا وهذا كما سيأتي، ثم العبادات ثانية، فإنك لن تزيغ بإذن الله. الذي ينشأ إخوة الكرام، وهذا للآباء خاصة، الذي ينشأ من صغره على التوحيد، التوحيد مع أن التوحيد، فإن هذا من أعظم بإذن الله مقومات ثباته وعدم زيغه حقيقة. من ينشأ على التوحيد ويعلم التوحيد من صغره ويشربه لن يحيف، لن يتغير. فهم فتية آمنوا وهم صغار نشأوا على التوحيد، وهذا يدل على أنهم نشأوا من بدايتهم على التوحيد، لكن كيف الله تعالى أعلم. إنهم فتية آمنوا بربهم، النتيجة وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. هذه سنة إلهية أخوتي الكرام، سنة من السنن الجارية. ما هي؟ أن الإنسان كلما ارتبط بالله وازداد قربه لله زاده الله هداية. والهداية إيش المقصود بها؟ أن يكون على هدى في حياته، يعرف أن هذا غلط وهذا صواب. أحيانا الإنسان يكون متردد متزعزع ما يدري، يأتيه أصحاب الخير يروح معهم، يأتيه أصحاب الشر يروح معهم، هذا متردد ما يدري. لكن هنا كل ما آمنت بالله واتصلت بالله خصوصا في التوحيد ومعرفة ربك، فإنك سيزيدك الله بصيرة وهدى ويهديك صراطك المستقيم. ثم أيضا زيادة على ذلك إيش؟ وربطنا على قلوبهم. ما المقصود بالربط هنا؟ أنها الله عز وجل يعني شد قلوبهم بالإيمان، ما يتزعزعون. معنى الربط هنا يا أخوان الكرام أنه لا يتزعزع. أحيانا الإنسان يا أخوان الكرام إذا جاءه تهديد أو جاءه خوف أو سمع هيئة يعني أحدا يوشوش عليه، الله تردد، الله أنا وضعت نفسي في موضع خطر. لا، صاحب الإيمان والمبدأ إذا كان ساير على هدى وطريق صحيح وحكمة وبصيرة لا يمكن يتزعزع بإذن الله، ولا يمكن لو جاءه تهديد ولو على روحه لا يتزعزع، مطمئن تمام الاطمئنان. لكن هذا الاطمئنان من أين يأتي؟ من الله. ربطنا ما قال هو شدوا قلوبهم، قال ربطنا على قلوبهم. الربط هو شدة القلب بالصبر واليقين والثبات وعدم الزعزعة والتردد. إذ قاموا فقالوا، ماذا نستفيد من قوله إذ قاموا فقالوا؟ يا أخوان الكرام، نستفيد فائدة كبيرة. الربط الحقيقة هو أصلا ربط جاء في مقابل عمل. ما هو عملهم؟ ها؟ قاموا، لاحظ قاموا، قائم على حدود الله، يعني بمعنى أنهم ما هم فقط انزووا في زاوية من 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 البلد جلسوا لوحدهم، لا، هم قاموا بأمر التوحيد. قيل أن معنى قاموا هنا، وهم أبناء، قيل أبناء ملوك وأبناء أثرياء، قاموا على أبائهم، أمام أبائهم ينذرونهم أو يبينون لهم الحق والتوحيد، وأن ما هم عليه أولئك من عبادة غير الله شرك. قاموا في إظهار الحق، هذا قيل معنى ذلك. وقيل المعنى قاموا بمعنى أنهم قاموا بهذا الدين حق القيام، وأقيموا الصلاة. إيش معنى أقيموا الصلاة؟ أدوها على الوجه الأكمل، يعني هم قاموا بأمر الله كما ينبغي، استقاموا. فأقم وجهك للدين حنيفا، قل آمنت بالله ثم استقم. فالإقامة والاستقامة بمعنى تمام الدين وتمام القيام بالأمر. وقيل منه القيام بأنك تقوم بهذا الأمر في دعوة الناس وبيانه للحق. وعلى كل حال الآية تحتمل ذلك. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إخوان الكرام، نأخذ من هذا أن من أعظم أولويات الداعية إلى الله والشباب، من أولى أولويات ما هو؟ التوحيد. بارك الله فيك، التوحيد، دعوة الناس للتوحيد. أحيانا كثير من الشباب يعني يهتم ببعض البرامج والأنشطة، جميل ممتاز، لكن في جوانب حقيقة عندنا خلل في التوحيد يا أخواني، عندنا جوانب من القصور في التوحيد، ضعف اليقين، ضعف التوكل على الله عز وجل. ما يصيب الناس يا أخوان الكرام من ضعف في قلوبهم، ويعني بسبب هذه الوساوس، فتدخلهم الوساوس، تدخلهم الهواجس والخوف من السحر والخوف من العين، حتى أصبحت قلوبهم هشة. أين هذا؟ نحن بحاجة إلى أن نقوم هذا في نفوس الناس. لا تكون والله، لا شك يا أخوان الكرام، نحن في بلد فضل الله ونعمته، من الله تعالى علينا بهذه النعمة التي هي من أعظم النعم، التوحيد، ببركة توفيق، بعد توفيق الله، بركة دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. ترى يا أخواني هذه النعمة ليست بالسهلة، والله ليست بالسهلة. لو رأيتم في ذهبتم الخارج ورأيتم من يتقرب إلى أصحاب القبور ويتوسل ويتبرك ويدعو لعرفتم معنى الشرك، وعرفتم معنى النعمة التي نعيشها. ما في فضل الله في هذا البلد يعني قبر يتوسل إليه ولا يتبرك به. من أعظم النعم، من أعظم النعم يا أخوان الكرام، نحمد الله عز وجل ونحافظ عليها، وأن أي مظهر من مظاهر تخدش التوحيد ينبغي أن يكون من أولوياتنا، من أولوياتنا. نحن بحاجة إلى شباب أيضا ينفرون إلى بعض القرى التي ربما يعني فيها ضعف في التوحيد فيعلمون الناس، هذا من المهمات. أيضا هذا يدلنا إخوة الكرام أن أصحاب العقيدة وأصحاب التوحيد هم أكثر الناس ثباتا، أكثر الناس ثباتا. الذي يدعو للتوحيد وإلى التعريف بالله عز وجل، أصل الدين كله ليش؟ التعريف بالله. أصل الدين كله التعريف بالله، ما واجبنا في حق الله، هذا هو أصل الدين أصلا، حتى نعرف الله حق معرفة ونؤدي حقه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تعريف بالله واعتراف له بالعودية، ثم سلوك الصراط المستقيم، هذا هو الدين كله. ولذلك الفاتحة هي أم الكتاب. نعم. لن ندعو من دونه إلها. هذا ما يدلك على إيش؟
تنزيه عن الشرك.
ها؟ تنزيه عن الشرك وعدم اقترابه من الشرك أبدا. لن ندعو من دونه إلى من دونه إلها، يعني براءة، توحيد وبراءة من الشرك وأهله. لقد قلنا إذن شططا. الشطط شو؟ ما هو شطط؟ إذا قلت شطط بمعنى بعد، نعم بعد في الطغيان، أسرها في الطغيان. الشط هو البعد، بعيد. فهم يقول لو لا لا لو لقد قلنا لو دعونا غير الله لقد أبعدنا بعدا شديدا عن الحق. وهذا يدل أيها الأحبة أن الإنسان كلما اقترب من الشرك أو وقع في مظاهر الشرك ابتعد ابتعد ابتعد، لأنهم في صفاء ونور، كما قرأ إمامنا جزاه الله خير في آيات البقرة. إيش الآيات؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهناك ظلمات، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم، قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. إذن هذه قومنا، قومهم الأقربين منهم تبرأوا منهم لأنهم على الشرك. وهذا اقتداء بمن؟ بإبراهيم عليه السلام. لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ما هم أناس بعيدين، قومهم يعني آباءهم وأجدادهم وأقرباؤهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براءة، من يستطيع ذلك إلا ثابت اليقين على التوحيد؟ من يستطيع إنسان يتخلى عن أهله ويتبرأ منهم إلا لما كان على التوحيد؟ ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا فضلوا؟ خاصة المهاجرين، تركوا أهلهم وأديارهم وأموالهم من أجل التوحيد. من يفعل ذلك إخوتي الكرام؟ نعم، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ماذا نأخذ من هذا؟ من مقومات الثبات. من مقومات الثبات قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الدليل ما فيه، أن تقول هذا صحيح عطني الدليل. وهذه قاعدة من قواعد الثبات يا أخواني الكرام، إياك أن تسمع لفلان ولو تزين بالكلام وأعطاك بالكلام المعسول في خدمة الإسلام والدين وهذا نصرة الإسلام لا قل عطني الدليل، الدليل البين. لاحظوا بسلطان بين، بين واضح، ما هو شبهة، ما هو في، ما هو دليل مشتبه يا إخوان الكرام. والله اسمعوها مني واضحة، والله ما حرف كثير من الشباب اليوم، شباب الإسلام الذين يحملون غيره، والله يحملون غيره في صدورهم يمكن ما نحملها إلا هذه الشبهات. دليل شبهة، يأتيهم دليل في قضية التكفير يقول الله هذا خلاص، حتى أصبح المسلمون كلهم كفار إلا هم. من يصدق هذا يا أخوان؟ هذا واقع، أصبح من فئة من شبابنا وأبنائنا وفلذات أكبادنا من يكفروننا، لأنها سلسلة، يرون أن من ليس تحت بيعتهم ولايتهم خارج عن بيعتهم، ويرون أن من تحت ولاية ذلك الوالي وبيعته كافر، فأصبح العلماء والصالحون كفار عندهم. حتى أنني قرأت ولا أدري عن صحة ذلك، لكنها رواية كرواية الإسرائيليات، أن أحدهم يستفتي هل يجوز أن نقتل الصحوات في المسجد؟ قال بإذن الأمير. قال إذا كنا في بلد خارج خلافة الأمير أو خارج يعني بلد الأمير أو قال نعم لا مانع. والله أنا ما أصدق ذلك، لكن هذه مما تنشر فيه الأخبار ولا تصدق. فالحقيقة الأمر فيه شنيع وعظيم يا أخوان الكرام. والله إن نخشى كم من شباب كانوا على العلم، والله إني أذكر طلاب من طلابي والله إني كنت أدرسهم في الجامعة من أبدع الطلاب، يعني من أذكى الطلاب، لكن الهداية بيد الله. وأعرف شباب والله إنهم سبحان الله نور في وجوههم والسمت والهدي في نفوسهم، كانوا طلاب في الجامعة الإسلامية فذهبوا هناك وانضموا إلى راية من الرايات، وبدأوا يكفرون ويودعون المسلمين وأخوانهم ومشايخهم، وذهبت نفوسهم وأرواحهم في سبيل أولئك. والله يا أخواني إنها لمما يعتصر لها القلب ألما. ما السبب؟ أنهم ما أخذوا السلطان البين من أهل العلم الذين قابلتهم الأمة وشهدت لهم الأمة بالقبول. ها قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين. خذ هذه قاعدة من قواعد الثبات، أطلبها الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح أو علماء الأمة الذين كتب الله لهم القول، بس تكون على الحق إن شاء الله. إذا أخذت الدليل البين بفهم السلف الصالح أو بفهم من بعدهم من الأئمة والعلماء المعتبرين اللي شهدوا لهم القبول، فأنت على الحق بإذن الله لن تزيغ. ثم قال الله عز وجل فمن أظلم ممن، قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إي والله من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أظلم. يفترون على الله كذبا بنسبة آلهة إليه عياذا بالله. ثم قال الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هذه مقوم من مقومات الثبات، ما هي؟ الاعتزال، الاعتزال الفتن. ولكن متى؟ هذا سؤال مهم جدا. مو على كل حال، الاعتزال له أسباب وله دواعي وله أيضا شروط، ما هي؟ أريد أن نفهمها من هذه الآية. متى اعتزلوا؟ ها؟ يأسوا، حسنت، يأسوا من دعوة قومهم، وأيضا خافوا على دينهم، خافوا على دينهم، ما خافوا على أنفسهم، خافوا على دينهم، خافوا على دينهم، لأنه ما قالوا وإذا فأووا إلى الكهف تحتمون به، لا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. هنا نوعان من الاعتزال، ما هو ما هما؟ النوع الأول اعتزال أهل الباطل، واعتزال أهل الباطل ما يلزم أنك تنزوي في مكان معين، اعتزال أهل الباطل تتركهم لا تصاحبهم. يا إخوان الكرام يا شباب الإسلام، والله من جلى تلك الأفكار ما يعني سرت في نفوس شبابنا إلا لأنهم يغشون تلك المنتديات وما يسمى بجلسات الفكر والحوار ونحو ذلك. الآن الحقيقة بدأت تنتشر في بلدنا جلسات ومنتديات واستراحات القصد فيها حوارات شبابية. الحوار يا أخوان الكرام يستهوي الشباب، صحيح يستهوي الشباب، طبيعي أن الشاب يريد أن يكون له رأي فيحضر. الضعيف الإيمان يحضر يقول خلنا نشوف وش عندهم. فحقيقة يعني تنجلي عليه الأمر فيتأثر بتلك الفكرة أو تلك الشبهة ويصير عنده تردد، ثم شيئا فشيئا حتى ينجرف. قالوا هنا وإذا اعتزلتموهم، فيا إخوتي الشباب إياكم والجلوس مع أهل الباطل، إياكم والجلوس حتى مع أهل اللهو، حتى مع أهل اللهو. بعض الشباب يقول والله عندي أصدقائي في الاستراحة، لكن تجدهم يشاهدون ما حرم الله، يعبثون يعني في أعراض المسلمين من الغيبة والنميمة وكذا، في نظر حرام إلى غير ذلك، في شرب حرام. أنا ما يقول أنا ما أشرب دخان ولا هو لازم أنظر له، بس لي ذولا ربعي أصدقائي. هذه من أوائل الفتن يا أخواني، هذه من أول خطوات الشيطان، إياك واحذر. ثانيا، وما يعبدون من دون الله، البعد عن الباطل نفسه، ما هو بأهل الباطل، الباطل نفسه وتحوم حوله، إياك ثم إياك يا أخي الكريم، فإن القرين بالمقارن يقتدي. ثم قضية الاعتزال الذي هو فرار عن الدين لها شروط، وهي الإنسان فعلا لا يستطيع المقاومة. وعلى ذكر هذا أيها الأحبة، تأتي قضية مشروعية الاعتزال، يعني في أحوال منها أن يكون الإنسان ساعات يخلو فيها بربه، اعتزل عن الناس، مهم جدا يا أخوان. وقد كان من عهد السلف، سنة السلف، أنهم كانوا يعتزلون، كما ذكر الحسن أنه ينبغي الإنسان يكون له ثلاث ساعات، قال ذكر ثم ذكر من الساعة يخلو فيها بربه. لابد تخلو يا أخوان الكرام، لابد ترتاح نفسك شوي. ومن أفضل الساعات في الاستراحة ساعة الجمعة، وقد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا صلوا الفجر لا إذا صلوا العصر لا يكلمون أحد حتى يؤذن المغرب، يدعون الله ويذكرون الله ويحاسب نفسه. ولذلك يقول شيخ الإسلام، اسمع، يقول شيخ الإسلام: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسه في دعاء لدعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبته لنفسه وإصلاح قلبه. قلوبنا يا إخواني يغشاها ما أغشاها. حاول أن يكون لك في الأسبوع جلسة. بعض السلف كانوا يذهبون إلى البراري لوحدهم، يذهب لوحده ويجلس هناك، يتأمل ويتفكر في آيات الله، يتأمل في نفسه وضعفه وتقصيره، يتصور أنه خرج عن الدنيا، ثم يذهب وقد جدد. هذه يا أخواني من وسائل الثبات، التصفية والتخلية وصفاء الذهن حقيقة من وسائل الثبات. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا أراد الإنسان تحقيق علم، لاحظ، علم أو عمل، فتخلى في بعض الأماكن مع مخالطة محافظة على الجمعة والجماعة فهذا حق. يعني الإنسان مثلا والله يقول: أنا أطلب العلم وبذهب الحقيقة لبلد الفلاني ولازم مثلا الشيخ الفلاني، أو حتى هو إذا كان مثلا يقول بروح لمكة أو المدينة بجلس في شهر أخلو، ما حد، لا بأس في ذلك، المهم لا يكون هذا ديدن وهو غالب عليه. ثم قال الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون الله فأووا إلى الكهف. لابد الإنسان يفعل الأسباب، أليس كذلك؟ يعني ما هو يقول خلاص أنا على دين الله حق، لابد من فعل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر فعل الأسباب. ينشر لكم ربكم من رحمته. الله أكبر، ما أعظم هذه النفوس المؤمنة المتفائلة حسنة الظن بالله. أو إلى الكهف، ثم قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته. فهم في ضيق، لكنهم يشعرون في نفوسهم أنهم في رحمة من الله واسعة. ولهذا قال شيخ الإسلام: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، وإبعادي عن بلدي سياحة، يعني أنا يفعل بي أعدائي. فهو ما دام القلب يا أخوان الكرام فسيح بالإيمان وحسن الظن بالله تعالى، ويعني الاغتباط بما هو فيه من الإيمان والخير والحق، يرى نفسه على عز ورفعة وشأن عظيم بما أنعم الله عز وجل عليه، والله لو سجن السنين. ما الذي أصبر العلماء والأنبياء على البلاء والسجن إلا ما في قلوبهم من الإيمان وفي قلوبهم من حسن الظن بالله وغير ذلك. لعلنا نختصر، قال الله عز وجل: ينشر لكم ربكم من رحمته، ثم قال: ويهيئ لكم من أمركم، يهيئ أسباب مرفقة، يعني ترتفقون به من الأسباب يعني يكون سببا في تهيئ الأسباب في رفقكم وارتفاقكم. ثم قال الله ترى الشمس إذا طلعت، ذكر هذه بعد ذلك ربما ليس داخل في أو أسباب الثبات في الآيات السابقة، فلعلنا نختصر فيما مضى في 10 دقائق أو أكثر أو أقل بإذن الله. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. نريد درس واحد من هذه الآية، أن الله عز وجل يهيئ لك الأسباب إذا كنت على حق، حتى أفلاك السماء تتهيئ لك. الشمس يقول إذا طلعت تزاوروا يعني تمر من خلفهم عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم يعني تمسهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وهذا يؤكد أن الإنسان بحاجة إلى الشمس، جسمه بحاجة إلى الشمس، والدليل أن الله عز وجل وهو قادر على أن ينيمهم، أن يكونوا في نومهم بلا شمس بلا أي سبب، أليس كذلك؟ لكن هذه من الأسباب، هذا يدل على أن فعل الأسباب من سنة الله، من سنة الله الباقي لابد. ما يمكن يقول الله اللهم ارزقني ولدا وهو لم يتزوج، صحيح؟ لازم فعل سبب. كنت شفت واحد يقول اللهم ارزقني مالا وجالس ببيته بلا أي سبب، ممكن صحيح الله يرزقك، لكن الله تعالى جعل الأسباب سبيل إلى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسره. وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة ضعيفة تهز النخلة، كيف تهز النخلة؟ لكن فعل السبب. وإذا غربت تقرضهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو مهتدي. والله إذا هداك الله خلاص فالكون كله معك، وإذا وفقك الله على الحق وكنت على الحق فالله تعالى معك سيهديك في كل شأنك. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا من فعل الأسباب، ولا الله عز وجل قادر على بقاء أجسادهم غير تقلب، لكن هي الأسباب ودليل على أن الله عز وجل جعل لهم شأنا من شؤون أهل الدنيا وشأن من الشؤون أهل الآخرة، فهم بينهما. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الله عز وجل لا يذكر شيئا في القرآن إلا لأهميته. لماذا الكلب؟ لأنه صاحبهم، وهذا يدل على هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. باسط ذراعيه بالوسيط، الوسيط ما هو؟ اختلف المفسرون، لكن في النهاية في خلاصة الأمر أنه الباب، عتبة الباب، يعني كأنه حارس. ولماذا ماد يدين؟ إذ قيل لأن حتى لا تدخل الدواب ونحو ذلك. وباسط ذراعيه بالوسيط يعني سادنا الباب، الكهف ليس له باب، فأصبح الكلب كأنه باب، وباسط ذراعي حتى لا تدخل دواب أو نحو ذلك. شوف أسباب الحماية والرعاية من الله، شيء لا يخطر على بالك أنه يسبب لك الله عز وجل أسباب الحفظ والرعاية والتوفيق وأنت لا تشعر. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية أن الله قذف عليهم الرعب فلا يقترب منهم أحد، لأنه هم في كهف يمر فيهم الناس، فجعل الله تعالى الكهف هذا موضع رعب وخوف، الناس ما يقربونه. هل هذا لكونهم موجودين لحفظهم وعدم اقتراب منهم؟ هذا هو الله أعلم. أما ما قد ذكروا بعض المفسرين أنهم بسبب كثرة طول ظافرهم وشعورهم، فلا أظن ذلك، الله أعلم، واستبعده كثير من المفسرين، أنهم الحقيقة أنهم أصبحوا كما هم، استيقظوا ناموا واستيقظوا كما هم، لم تتغير أجسامهم، وهذا من آيات الله، من آيات، لأنهم لما قاموا ماذا قالوا؟ قال قائل من كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم. لو كانوا شعورهم طويلة أو ظافرهم طويلة وشعورهم طويلة وقد تغيرت ما قال يوم أو بعض يوم. فيظهر الله أعلم إن المقصود ولملئت منهم رعبا أن الله تعالى قذف على هذا الغار رعبا لا يقربه أحد حتى يبقى وعد الله بنومهم المقدار الذي كتب الله. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم. هذه فيها فائدة كبيرة جدا للشباب اليوم. ما هي؟ إنه في البداية قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم. يعني إيش؟ انصرفوا عن ما لا حاجة له ولا فائدة منه. يوم يومين ثلاثة الفائدة. يعني ماذا نأخذ من هذا الدرس؟ ها؟ ترك ما لا يعنيك ولا له فائدة. الآن يا أخوان الجروبات كل كلام كثير منه لا فائدة منه. والله لو أن الشاب المسلم، وهذه والله نصيحة وصية خاصة للشباب، إنك إذا اعتنيت بأهم ما تحتاج وينفعك لا سلمت من كثير من هالكلام الكثير الذي لا فائدة فيه. إي والله، احرص على ما ينفعك فقط، احرص على ما ينفعك. سووا ما سووا، جو ما جو، فسدوا ما فسدوا، ما يعنيك هذا. إذا كان يعنيك فأدي الواجب الذي عليك، أما الكلام ما هي فائدة. والله يا أخوان من أسوأ ما يكون في وسائل التواصل الآن كثرة القيل والقال. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة القيل والقال. طيب، فابعثوا أحدكم بورقكم. قيل أنه سماها ورق الذهب أو فضة، فدل على أنهم أبناء أغنياء وعندهم ثروة أو عندهم مال. على كل حال يعني إشارة إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما. إيش معنى أزكى طعام؟ قيل هو أحله، لكن بعض المفسرين وكثير من المفسرين أيضا قالوا هو أطيبه. هذا يدل على أن تطلب الإنسان الرجل الصالح الطعام الطيب ليس عيبا. ولذلك قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ليس عيبا أيها الإخوة الإنسان يطلب أطيب الطعام، ولكن من غير إسراف ولا مخيلة ولا تسرفوا. إنسان يبتغي أطيب الطعام لا بأس به، ولكن أيضا قد يكون الإنسان أحيانا يعني يبتعد عنها حتى لا تأخذه. ولذلك جاء الحديث الآخر الموازنة، ازهد في الدنيا يحبك الله، ولكن الموازنة إنه ازهد في الدنيا بمعنى كل أسباب الدنيا التي ربما تشغلك اللي تشغلك عن طاعة لا تركها. لكن هذه كان عليه السلام يحب أطيب الطعام. طيب، كان عليه السلام يحب الحلوى. نعم، وليتلطف. الله، هذه الكلمة الجميلة العظيمة الجامعة هي منتصف السورة، ولعل نأخذ منها منهج. يعني كتاب أحكمت إيش آياته، لعل وجودها في وسط القرآن للتلطف هو أصل، هو السمة التي ينبغي أن يكون عليها الشاب المسلم. كثير من الشاب في عجلة طبعا فتوة طبيعي، كل ما كبر الإنسان كل ما هدأ شوي، لكنه في فترة الشباب يمكن يصير في عجلة. هذه وصية للشباب، ارفق، إن الله عز وجل يحب الرفق، رفيق يحب الرفق. وليتلطف، والتلطف هو يعني إصلاح الأمور بلطف حتى لا تفسد. يمكن تودك تسوي شيء ثم تدري لا حاصل مشكلة. وليتلطف يعني يذهب بلطف لا يحدث شيئا، خلوا ياخذ حاجته يمشي. الان دخلت الدكان بعضهم لو جاوا لو اخذوا اعطوا الا كاسر، الثاني يجي ياخذ حاجته حاسب ويمشي. هذا معنى وليتلطف، ما حد يدري عنك، اخذت حاجتك وطلعت. لكن بعض الناس اذا دخل المحل له صوله وجوله واخذ ورد ومجادله وغير ذلك. ثم قال ولا يشعرن بكم أحدا، إذا لا تخبر أحد في موضوعنا لا تشعر. ولذلك هذا مما ينبغي الإنسان أنه يكتم إسرار قوم أصحابه وأخبارهم فيما ليس له مصلحة في نشره. إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. يعني أظهروا عليكم يرجموكم القتل أو يعيدوكم في ملتهم, يعني في دينهم الذي أنتم عليه. كانوا يقولون قد لا نصبر على البلاء, ما نصبر. الإنسان هذا ينبغي أن يكون الشاب يعني لا يثق بنفسه, يظن لو ابتلى يمكن يعني يرجع, فلا ينظر الإنسان والله أنا خلاص على الحق, بل إنك اتهم نفسك واسأل الله الثبات. ثم قال الله عز وجل كذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق, أي عثر الله عليهم قومهم ليثبت درسا عظيما. ما هو؟ هو قدرة الله على البعث وآيته في حفظ أوليائه. هذا الدرس العظيم في هذه الآية, هذا الدرس العظيم في هذه, لأن الله يحفظ أوليائه ويهيئ لهم الأسباب ويثبتهم ويحفظهم من كل من يسوءهم. احفظ الله يحفظك. والله لو اجتمعت أهل الأرض كلهم على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد شيء كتبه الله. لا عليك, أهم شيء أنك تسلك الطريق السليم الصحيح بالحكمة والبصيرة والهدى والسلطان البين والإيمان والدعاء والأسباب التي ذكرناها من مقاومات الثبات, والله معك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق, وأن يجعلنا مهتدين بالكتاب, وأن يرزقنا وإياكم الهدى المستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم, وأعتذر إن كنت أطلت. بارك الله فيكم جميعا.
بل إن أحسنت للفقراء والمساكين أنت المستفيد رقم واحد.
يوم القيامة طوله 50,000 سنة, ثم بعدها يستقر في أحد الدارين. فالخط
وسعهم وطاقتهم في التصبر على أمر الله,
والبقية نطقوا في المهد لكن ليس في المهد وإن كانوا صغاراً.